الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، في كتاب الأيمان والنذور، قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. يقول الحافظ وعنه، يعني ابن عمر، لأنه هو راوي الحديث الذي قبله وسماه في الحديث الذي قبله، وهنا عزى إليه بالضمير، قال وعنه، يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قوله كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم أي قسمه الذي يقسم به، وهذا ليس دائما، بل أحيانا، بل بدليل أدلة وأحاديث أخرى أقسم فيها بغير هذا اللفظ. وإذا جاءت هذه، وتقدم لنا أنه إذا كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الغالب، أو في هذه تفيد المداومة، الأغلب في المداومة، يعني أكثر كثيرا ما يقسم صلى الله عليه وسلم بهذا القسم لا ومقلب القلوب. فقد ثبت كما سيأتي أنه أقسم صلى الله عليه وسلم بغير هذا، فقال: والذي نفسي بيده، وأقسم بقوله والله، والذي نفس محمد بيده، وألفاظ أخرى سنذكرها إن شاء الله. أما قوله قال لا، يعني هو بدأ الكلام لا ومقلب القلوب. لا هنا للنفي، إذا كان المقام مقام نفي، مقام نفي، فيقول إذا سئل عنه عن شيء يريد أن ينفيه يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. لكن في مقام الإثبات لا يقول لا، إنما هو إذا كان المقام مقام نفي يقول لا ومقلب القلوب. قوله مقلب القلوب، المراد بتقليب القلوب هو تصريف أحوالها، فهو يصرفها من حال إلى حال، ومن إرادة إلى إرادة، ومن رأي إلى آخر، فهو الذي يصرف القلوب ويحول أحوالها من حال إلى حال. الحديث دل على أن اليمين لا تتعين بلفظ واحد، ليست دائما بقول الإنسان والله أو ربي، أو إنما يعني تأتي بكل اسم لله أو صفة من صفاته، يعني هي تكون بكل اسم من أسماء الله. ثبت في الكتاب أو في السنة أنه اسم من أسماء الله، فإنه يجوز القسم به، أو صفة من صفاته جل وعلا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد في كتابه في صحيحه بابا، فقال: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه أحاديث في هذا الباب. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه أحاديث من أربع أحاديث أو أورد في هذا الباب، ليس معناه أن ليس هناك غير، لكن في هذا الباب أورد أربعة أحاديث. الأول فيه القسم والذي نفسي بيده، وهذه واحدة وهذا ثابت، حديث في صحيح البخاري. الثاني والذي نفس محمد بيده، هذا حديث آخر ليدلل على أنها لا تقتصر على لفظ واحد رحمه الله تعالى. وفي حديث آخر هو هذا لا ومقلب القلوب، وفي حديث والله، وفي حديث ورب الكعبة، وهكذا. فكل حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فهو جائز، ولا يجوز بغير ذلك، لا يجوز بغير أسماء الله ولا بصفاته، لا ولا بمخلوق ولا بصالح ولا نبي ولا إلا للقسم، لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته جل وعلا. الحديث دل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى قلوب العباد فيصرفها كيف يشاء، وهذا من كمال قدرته جل وعلا وملكه، من كمال ملكه وتدبيره سبحانه وتعالى. ولهذا يعني نعلم حاجة الإنسان إلى ربه دائما في كل أحواله، فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا غنى له عنه طرفة عين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا حي، يعلم أحد أظنها ابنته فاطمة، قال له قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان مفتقر إلى الله في جميع أحواله، في جميع أحواله، في 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 جميع تصرفاته، في هدايته إلى العبادة، في توفيقه إلى العمل الصالح، في توفيقه في في أمور دينه وأمور دنياه، فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أنه هو الذي يعني مقلب القلوب، يصرف قلب الإنسان. ولذلك كما سيأتينا من حديث عبد الله بن عمرو، وهذا يعني لا يشكل على أو تورد عليه شبهة أن هذا ينافي كون العباد مكلفون، هذا لا ينافي، هذا لا ينافي كون العباد مكلفون بأعمال يترتب عليها الجزاء يوم القيامة، إنما هذا الله سبحانه وتعالى يتولى تصريف القلوب، وعلى الإنسان أن يدعو ويعمل ويجتهد. وهديناه النجدين، فهذا هو يختار لنفسه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها، كلها هذه في الكون، قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب رجل واحد. هذه قلوب الخلق كلها بين أصابع، هذه قدرة الله، هذه عزة الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، يصرف كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. الذين يريدون أن يتصوروا قدرة الله لا يمكن، هذا مستحيل. ثم قال اللهم مصرف القلوب، هذه هي السنة، رجع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. فهذا يعني الحافظ أتى به ليبين يعني بعض الألفاظ التي من ناحية حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأسماء والصفات التي حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يشير إلى أنه لا يجوز أن يحلف بغير أسماء الله أو صفاته. هذا هو المقصود، وهو مناسبة الحديث لباب الأيمان، لباب الأيمان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. قال الحافظ: وفيه، يعني هو هذه إشارة أنه لم يأتي بالحديث بلفظه عند البخاري. وقال: وفيه اليمين الغموس، هو أشار إلى ما يريده من التبويب. وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ يعني ذكر اليمين الغموس وتفسير اليمين الغموس. الحديث كما هو في البخاري: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع أو يقتطع يعني بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. التي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قلت: وما اليمين الغموس؟ هذا ليس من الحديث المرفوع، هذا ليس من المرفوع، بل هو سؤال لأحد تلاميذ الشعبي راوي الحديث عن عبد الله بن عمرو، وهذا اسمه فراس بن يحيى، يروي الحديث عن الشعبي عن فسأل فراس هذا، يعني الذي يقرأ الحديث يظن أن هذا من الحديث المرفوع، وأن السائل هو الصحابي، وأن المجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك، بل الحديث المرفوع قال عند قوله يقتطع به، قال: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. يقول: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. هنا ينتهي الحديث المرفوع. قوله: قلت: وما اليمين الغموس؟ هذا السائل أحد رواة الحديث، وهو فراس بن يحيى، يسأل شيخه الشعبي: ما اليمين الغموس؟ فهذه يعني إذا تركت هكذا يظن أن السائل هو الصحابي، وأن المجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هذا السائل هو أحد الرواة، والمجيب هو أيضا أحد الرواة. السائل هو رجل اسمه فراس بن يحيى، يسأل شيخه عامر الشعبي هذا السؤال، يريد أن يفسر له الحديث، وهو تابعي. فقال له: اليمين هي التي يقتطع بها، وهذه فيها فائدة ستأتينا. قال الحافظ، قال هذا الكلام، قاله الحافظ في الفتح، قاله الحافظ في الفتح، وهذه من فوائد هذا الكتاب هو فتح الباري. قوله: جاء أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية. وقوله: ما الكبائر؟ هذا السؤال يشعر بأن هذا السائل وهو الأعرابي عنده علم أن الذنوب فيها كبائر وصغائر،
ولا كيف يقول ما هي الكبائر؟ فهذا يشعر أن لديه علم أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر. لماذا؟ لأنه قال ما الكبائر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. أما معنى الكبائر فهي كما تعلمون جمع كبيرة، وفي تعريفها عدة أقوال. ما ضابطها؟ ضابط الكبيرة حتى يعرف هل هذا الذنب كبيرة أو من صغائر الذنوب. فالعلماء لهم فيها أقوال. الحافظ بن حجر يقول أحسن أقوال العلماء في تفسير الكبيرة هو تعريف القرطبي، وتعريف القرطبي هذا هو موجود في كتابه المفهم بشرح صحيح مسلم، وشرح صحيح مسلم بكتاب سماه المفهم. فالقول هذا الذي استحسنه الحافظ بن حجر، بل قال حكم بأنه أحسن التفسيرات للكبيرة، يعني أحسن حد الله، والحد هو التعريف. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أن كل ذنب أطلق عليه الشرع أنه كبيرة، مثل هذه ومثل حديث أكبر الكبائر ما ورد في الشرع، هذا يعني مفروغ منه، ما سماه الشرع كبيرة فهو كبيرة، هذه واحدة. أو عظيم، أي ذنب عظيم، أو أخبر بشدة العقاب عليه، أخبر الشرع جاء في الكتاب أو في السنة الوعيد بشدة العذاب على هذا الذنب، أو علق عليه حد، يعني كان عليه حد في الدنيا كحد السرقة والزنا وغير ذلك، أو كان عليه حد في الدنيا، أو شدد النكير عليه وغلظ وشهد بذلك كتاب أو سنة، يعني هو لابد من هذا. المرجع للمسلمين، مرجعنا جميعا هو الكتاب والسنة، فنصدر عنها بكتاب أو سنة أو إجماع، لأن الإجماع فهذا قال هي الكبيرة، هذا هو حد الكبيرة. وأنا قلت بأن العلماء فيه أقوال، وهذا كأنه أجمعها، والحافظ يقول أحسنها. اليمين الغموس في الحديث، قال اليمين الغموس، الغموس هكذا بفتح الغين غموس، فعول بمعنى فاعل. ما معنى فعول بمعنى فاعل؟ ربما يعني هي على وزن فعول، غموس بمعنى فاعل، أي غامس، هي تغمس صاحبها في النار، غامس لصاحبه هذا الذنب الذي حكم بأنه كبيرة، هو غامس لصاحبه في الإثم ثم في النار، فهي غموس بمعنى غامس، يعني هي تغمس هذه اليمين صاحبها في الإثم ثم في النار. أما يعني ما هي اليمين الغموس؟ فيعني للعلماء فيها قولان، أنها اليمين الكاذبة الفاجرة، لكن الحديث قال بأنها التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وأظهر هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم، لأنه يحلفها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، فلا تكون غموسا إلا بهذا القيد، بأن يقتطع بها مال امرئ مسلم. فالحديث لا يدل على أن كل يمين فاجرة كاذبة يمين غموس، وليس معنى هذا أنه يستخف بها، لا بل هذه، لكن نحن الآن نقسم هل هذه غموس أو ليست بغموس، وليس في هذا استخفاف باليمين الفاجرة، لأن جاء في الأحاديث الفاجرة وهذه تكون من من يعني من من الكبائر، لكن في فرق بين يعني سماء، سنبين فيما بعد أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر أيضا بينها تفاوت، بعضها أكبر من بعض، كما يعني في حديث آخر جعل وهذا الحديث أيضا الشرك، الشرك هو أكبر الكبائر، الشرك أكبر الكبائر، فهذا يعني أن الكبائر أيضا متفاوتة. يعني ممن قال بهذا وقال به علماء محققون، ممن قال أن كل يمين كاذبة فاجرة منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى، لكن الحديث يؤيد أصحاب القول الأول الذين يقولون هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. قلنا بأنها سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. اليمين الغموس فيها عدة مفاسد، منها الكذب، ومنها الاستهانة باليمين، استهانة باليمين بالله أيضا الذي يعظم الله سبحانه وتعالى لا يحلف به كاذبا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بغير الله، لأن أحلف ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة، لأن أحلف بالله كاذبا، انظر كاذب، أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن هذا الحلف بغير الله كونه من الكبائر، بل قد يوصل إلى الشرك، قد يكون شركا، يعني قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر حسب يعني حال الحالف، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شرك أصغر. وهذا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، هو ليس في هذا استهانة، لكن هو يقارن بين أمرين كلاهما كبير وكلاهما عظيم، ذنب عظيم، فأيهما في نفسه أعظم؟ هذا هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، الحلف والاستعانة والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فيها من مفاسدها التعود، يعني كون الإنسان يعود نفسه على المكر والخديعة والاستهانة أيضا بأحكام الشرع وتضليل القضاة، أيضا فيها تضليل، لأنه إذا حلف يعني القاضي إذا جاءه مدع ومدع عليه يقول له: هل لك بينة؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول: لا ما عندي بينة. يقول: إذن يحلف صاحبه، فإذا حلف وهو كاذب وأخذ هذا المال يكون قد ضلل القاضي، وهذا لا يحل له كما تقدم معنا بالأمس. قال: هو فيها كاذب، أي في هذه اليمين المحلوفة. فهذا الحديث فيه تحريم اليمين الغموس وأنها من الكبائر. وروى البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما يقتطع يا مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بآيات الله بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية عندما حدث بهذا ابن مسعود، كان في القوم في الجالسين رجل وهو الأشعث، جاء الأشعث وعبد الله بن مسعود يحدث أصحابه بهذا الحديث، فقال: انظروا، في نزلت وفي رجل خاصمته. في نزلت يعني هذه الآية، يعني هو خبير بها بسبب نزولها. في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فليحلف. هذا هو، إذا ما إما البينة أو اليمين فليحلف. قلت إذن يحلف، هو ما دام يعني يريد أخذ حقي من الأصل وهو يعرف أنه حقي لا يبالي باليمين. فنزلت إن الذين يشترون بآيات الله بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الدنيا والآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا مما ورد في هذا الموضوع. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن اليمين الغموس تقدمت لا كفارة فيها، لأن الكفارة ذنب أكبر من أن تكفره الكفارة، لا تمحو الكفارة إثم اليمين الغموس، فلا بد من التوبة بشروطها، ومن شروطها أن يرد المال هذا لصاحبه إذا كان في حق لأحد من الخلق يعيده إليه. إذن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لا كفارة فيها، بل لا تجب المبادرة أيضا، ولا يسوف لأنه قد يموت لا يدري ويبقى آثما، فلا بد أن يبادر بالتوبة، ولا يكفر الكبيرة إلا التوبة، وهذه كبيرة بل من أكبر الكبائر، فإنه حينئذ لا كفارة فيها، يعني ليس لا يطعم 10 مساكين ولا يكسوهم ولا يعني يذبح يعتق رقبة ولا يصوم، فهي أكبر من أن تكفرها الكفارة، بل عليه أن يتوب منها. ومن شروط التوبة هذه يعني على الهامش، من شروط التوبة إذا كان قد أخذ مالا بهذه اليمين أن يعيده إلى صاحبه، وإلا تكون التوبة غير صحيحة، لأن التوبة لها شروط. روى البيهقي في سننه الكبرى عن ابن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. كنا نعد من الذنب، يعني في غيرها من يعني من الذنوب، من الذنب اسم جنس هنا، يعني من الذنوب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. قيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة، باليمين الكاذبة. القول هذا قول الجمهور وهو القول الراجح. فيه قول ثاني بأنه فيها كفارة، وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالوا: واليمين الغموس يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب، منعقد عليه، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله، لأنه قال والله تعالى، ولأنه كلما عظم الذنب كان صاحبه أحوج إلى الكفارة. لكن قول الجمهور هو الراجح لصراحة الأدلة فيه. ومما يدل عليه الحديث أنه لا بد من التوبة كما أشرت، النصوح، والتوبة النصوح المستوفية لشروطها. ودل الحديث على أن الذنوب تتفاوت كبائر وصغائر، والكبائر أيضا تتفاوت، منها 7 الموبقات كما في الحديث الآخر، وهي أشد الكبائر، 7 التي ذكرت، 7 الموبقات هي أشد الكبائر. أن من اقتطع مال امرئ مسلم، أن من اقتطع مال، قبل أن ننتقل، يعني لو أن شخص اقتطع مال إنسان غير مسلم فما الحكم؟ إذا كان معصوم الدم فحكمه حكم المسلم، كالمعاهد فالمعصوم معصوم الدم والمال، فإن حكمه في هذا كحكم المسلم فلا يجوز أن يقتل، والوعيد صادق على صاحبه. إذن لماذا قال المسلم؟ قال لأن هذا هو الغالب، الغالب في المعاملات بين المسلمين أن تكون بين المسلمين، ويكون غير المسلمين قليل نادر، ولذلك ذكر المسلم بناء على هذا، على أنه هو الغالب. وإلا فالغير المسلم معصوم الدم والمال، فإنه هذا مذهب أهل السنة لا مذهب الخوارج، لا مذهب الخوارج الذين أفسدوا وأساءوا إلى الإسلام بأعمالهم الباطلة. الحديث أيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والبحث عن الدين، عن أحكام الدين. وهذا أعرابي، والصحابة يفرحون إذا جاء الأعرابي ويسأل، لأنهم يستفيدون من ذلك علما وعملا، لأن الصحابة إذا سألوا يريدون الحكم ليعملوا به، لا ليكاثروا به أو يفاخروا به، إنهم يسألون من أجل العمل رضي الله تعالى عنهم، يسألون من أجل العمل. من قصة السؤال في آخر الحديث فراس بن يحيى عن سؤال للشعبي، هذا طريقة السلف، فينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهم، يعني ما أشكل عليه يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أهل العلم. فهذا سأل شيخه وهو أهل للسؤال، عامر الشعبي من كبار التابعين، لئلا يفهم النص الشرعي على خلاف ما هو عليه وما أريد به. ثم قال رحمه الله تعالى، أظن الوقت لم يبق كثير من هذا الباب، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. فالحديث في البخاري من قول عائشة، موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن أبو داود رواه في سننه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومحقق المحدثين مثل الدارقطني رجحوا وقفه، الأقدمون رجحوا وقفه كما في العلل، كتاب العلل رجح وقف هذا الحديث على عائشة. والحديث ورد أيضا كما قلت عند أبي داود، لكن الراجح عند علماء الحديث أنه موقوف. لكن ما المراد باللغو في الأيمان؟ قال الراغب الأصبهاني، له كتاب المفردات في غريب القرآن، هاي المفردات في غريب القرآن، الراغب رحمه الله تعالى قال يعني اللغو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام، لغو ما يعتد به، لا قيمة له، لا يعتد به. والمراد به في الأيمان، يعني هذا في الأصل، في أصل اللغة في الكلام، أن اللغو هو الذي لا يعتد به، لا يعتد به ولا قيمة له، ولا يعني يسند إليه أو يؤخذ منه حكم. والمراد به قال في الأيمان ما يورد من غير روية فيجري مجرى اللغاء، أو اللغاء ما أدري، يحتاج مراجعة ضبط الكلمة، وهو صوت العصافير، ولعله بالفتح. فلغو اليمين إذن على هذا التفسير، فلغو اليمين إذن هو ما يتردد على ألسنة الناس أثناء المحادثة، أثناء المحادثة من قولهم لا والله وبلا والله مما يجري على اللسان ولا يقصده القلب ولا يقصده الإنسان بقلبه، يعني لا ينعقد عليه قصد الحلف، لا يقصد الحلف، هو لا يقصد الحلف ولا خطر على باله الحلف، لا والله ما لا ما لا والله ما تجلس هنا، لا يعني أشياء تحدث وما ما أراد انعقاد اليمين، لا يقصد به عقد اليمين. هذا ما ذهب إليه الجمهور، هذا قول الجمهور وهذا دليله قول عائشة رضي الله تعالى عنها. أما قولها الرجل فالمراد به هنا الإنسان وليس المراد خصوص الرجل، بل لو حلفت المرأة مثل هذا قالت هذا الكلام الذي هو لغو اليمين فإن حكمها حكم الرجل، لكن إنما ذكر الرجل من باب التغليب، فتدخل المرأة أيضا في ذلك في هذا القول. هذا الحديث أنه يعني على قول الجمهور أنه لا بد من قصد اليمين عند الذي يقول والله وبلا والله، لا بد أن يكون قاصد اليمين، وأنه إذا جرى على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به، فإنه لا يؤاخذ به. نحن تقدم لنا يعني من حفظ الأيمان لا يكثر من هذا في تفسير في تفسير أحاديث سابقة، أنه قالوا ذكروا يعني صور لحفظ واحفظوا أيمانكم، منها عدم تعويد الإنسان على احلف على كل شيء، يعني مثل عامة الناس الآن والطلاق والطلاق علي الطلاق وعليك هذا الحديث أيضا فيه دليل، يعني هذا الحديث دل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم، حيث لم يؤاخذهم إلا بما انعقدت عليه قلوبهم، ما قصدوه، أما شيء لم يقصده فالله سبحانه وتعالى قد عفى عنه، وهذه من رحمته بهذه الأمة، وهذا من اليسر، من أوجه اليسر في الإسلام، هذا من أوجه التيسير في الإسلام، لا أن يأتوا للأمور الثابتة شرعا فيقول ويتركها ويقول أخي الدين يسر، من قال لك هذا؟ اليسر التيسير المقصود شرعا الذي يجوز يعني العمل به هو ما ثبت به الشرع، ما ثبت الشرع به، كما مثلنا مرارا مثلا التيمم، التيمم وعند عدم الماء أو العجز عن استعماله، ومثل لبس الخفين، وأنها انظر حتى في 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 هذا في الخفين فرق بين السفر والحضر، الحضر أيسر لكن السفر عندما كانت الصعوبة أشد جعلها 3 أيام بلياليها، هذه ما ورد به التيسير في الشرع نعمل به، أما أن يأتي إنسان وبناء على كسله وهواه وتهاونه فيقولها يا أخي الدين يسر روح عني، لا هذا مو صحيح، هذا تهاون بالدين وليس استعمال للتيسير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. لا خلاف بين العلماء، وهذه آخر نقطة، لا خلاف بين العلماء في أن لغو اليمين لا كفارة فيه، يعني عندنا هنا في هذه حالة ما فيها خلاف وهي عدم الكفارة في لغو اليمين، لكن الخلاف وهو الصعب ما هو لغو اليمين، ما هو لغو اليمين، ومن يعني هذه لابد أن يرجع فيها لأهل العلم ويستفسر فيها ويتعلم الإنسان ما دام هذا يحتاج إلى هذا العلم، هو يحتاج إليه في 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 يوم في يومه في يعني في في أكثر معاملاته وفي في أحواله في أحواله اليومية، فعليه أن يعرف ويضبط متى يكون هذا الحلف من لغو اليمين ومتى لا يكون من لغو اليمين، حتى إن كان من لغو اليمين فعل ما يعني يعفى عنه، لكنه ينصح بأنه لا يكرر هذا. وإن كان من اليمين المنعقدة التي إذا حنث فيها عليه كفارة، وما الذي لا كفارة فيه، كل هذه نحن نحتاجها. والعلماء الفقهاء يقولون أن العلم في أصله فرض كفاية، لكنه يكون فرض عين، يكون فرض عين متى؟ إذا أراد أن يعمل، يعني ما 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 تصح العبادة به يكون فرض عين، ما تصح. وطاعة الله عموما هذه عبادة، يعني من أراد أن يزكي وعنده مال، متى ما الذي يريد أن يزكي الذي عنده مال، فهذا يجب عليه أن يتعلم كيف يزكي ماله. باختصار، من أراد الحج والعمرة، وهذا ترى فيه من العجائب من الأخطاء، لا يسأل قبل ولا يقرأ منسكا صغيرا يقرأه في ساعة وأقل من ساعة، ويضبط أحكام الحج على أقل الأمور البارزة المهمة فيها، الأركان والشروط. عليه يجب عليه، فرض عليه أن يتعلم كيف يحج، كيف يعتمر. أما الناس ذهبوا للعمرة، أن أذهب معهم وهو لا يدري كيف يفعل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. هذه مهمة جدا، هذه الأسماء المحصورة الآن، أسماء الله، وفي بعض الكتب، بل في كتب الرواية، يعني في 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 سنن الترمذي، ومعدودة ومحصورة 99 اسم. هذه ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي كما يقول الحافظ التحقيق، يعني الصحيح من أقوال أهل العلم المحققين أنها مدرجة في الحديث عند الترمذي، لأنه جاء بها: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، ثم ذكر الأسماء. هذه الذكر للأسماء ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج، والمدرج ما يجعل في 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 إما في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، لغرض من الأغراض هي التفسير، كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، قالت: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا من كلام عائشة مدرج للتفسير. ها، وفي حديث أبي هريرة: من أراد أن يطيل غرته، ها، إن يأتون يوم القيامة غرا محجلين، ها، هذا نهاية الحديث من أثر الوضوء. أبو هريرة قال: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. هذا ليس مرفوعا، هذا من كلام، ويسميه علماء مصطلح الحديث، هذا مدرج، مدرج لغرض صحيح، وليس كإدراج ذاك الذي أراد أن يأخذ جائزة الخليفة وقال: لا سبع إلا في كذا وكذا خف أو جناح، فزاد جناح لأنه رأى الخليفة يلعب هذا كذاب. وعندما خرج من عند الخليفة قال: والله إني أعلى أو كذا، إن قفاه قفا كذاب. ثم أمر بذبح الحمام، قال: أنا الذي حملته على هذا، لأنه يطمع في جاء بالحديث من أجلي، يطمع في رضاي، فأمر بذبح الحمام كما في كتب مصطلح الحديث. الحديث هنا أسقط كلمة لفظه عندهما عند البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، فهنا لم يأتي بقوله 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. يعني المهم في هذا، المهم الحديث ليس فيه إشكالات، لكن هو ما معنى من أحصاها؟ ها، البخاري في الصحيح في يعني قال حفظها، قال البخاري يعني في قوله أحصيناه أي حفظناه، أي يعني أحصاها وحفظها. لكن على أي وجه هذا؟ هذا الحديث لا يقصد به حصر الأسماء، هذا المهم جدا. يعني ليس المقصود بالحديث أن أسماء الله منحصرة في 99، بل له أسماء غير 99، وإنما 99 هذه من أحصاها نال ما يترتب على إحصائها وهو دخول الجنة. لكن لا الحديث لا يفيد أنه ليس لله اسما غير هذه الأسماء، هذا لا يفيده الحديث كما قال أهل العلم. حديث ما الدليل على هذا؟ نحن نريد دليلا. ما الدليل على أن هناك أسماء لله غير 99؟ هو حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هناك أسماء استأثر بها الله سبحانه وتعالى له في علم الغيب عنده، وفي أسماء علمها لبعض خلقك الأنبياء إلى آخر الحديث. إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قال الصحابة من حرصهم على الخير، يا رسول الله ينبغي أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس له إلا 99 اسما. نعم، فإن في الحديث الذي ذكرنا هذا أن ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، اتفق العلماء على أن الحديث ليس فيه حصر لأسمائه تعالى وليس معناه أنه ليس له تعالى اسما غير هذه 99، وإنما المقصود منه أن هذه 99 أسماء اسما من من أحصاها دخل الجنة، هذا هو المراد، أن هذه تختص هذه 99 أن من أحصاها دخل الجنة، والمراد بإحصائها هو حفظها والإيمان بها وبمقتضاها والعمل بمدلولها. قال ابن كثير، الذي عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج كما بينا فيما سبق. طيب، سيسأل واحد ويقول لماذا أورد ابن الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الأيمان والنذور، لأن ما في يمين ولا نذر هنا. قال ليبين أن الذي يقسم به هو أسماء الله وصفاته. وآخر حديث في باب الأيمان لعل الوقت يكفينا، قوله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. خرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قوله فقد أبلغ في الثناء أي فقد بلغ الغاية في الثناء، فقد بلغ الغاية في الثناء وفي مكافأته على معروفه. والحديث دل على استحباب مكافأة من أسدى إليك معروفا أيها المسلم، وأن من كافأ صانع المعروف بالدعاء له أنه يجزيه، أنه يعني كافأه بدعائه أن الله يجزيه خيرا، فإنه لا يعتبر مقصرا في مكافأته. طيب، بقي سؤالك، ما مناسبة هذا إلى الإيمان والنذور؟ غير ظاهرة والله أعلم، غير ظاهرة. حتى الشيخ العثيمين في شرحه في التعليق أحد تلاميذه كأنه سأله ويقول غير ظاهر، غيره قال المناسب له أن يكون في باب الجامع، وباب الجامع سيأتينا، لأن هذا يعني الله أعلم يعني لماذا أورده الحافظ، لكن نحن لم نفهم قصده بإراده في هذا الباب. ونكون بهذا قد انتهينا من باب الأيمان، وإن شاء الله تعالى في يوم الاثنين القادم نبدأ بباب النذور، وفيها ما يقارب 13 حديثا. باب الأيمان هو قال كتاب، أول الكتاب هو عند المؤلفين يحوي أبواب، عدة أبواب، فقال كتاب الأيمان والنذور. فكتاب الأيمان يعني فيه باب الأيمان وانتهينا منها الآن ولله الحمد، وباب النذور وسيأتي. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحبها من حبه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بها والتحاكم إليها، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.